بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس
عبد الله
بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
تقدم الحديث وتقدم شرحه، وأن المشروع للحاج في عرفة أن لا يصوم يوم عرفة، وأن يتفرغ لذكر الله وطاعته ودعائه سبحانه وتعالى، وإنما يشرع صوم عرفة لمن لم يكن حاجا. وتقدم الحديث وأن أم هانئ رضي الله عنها أرسلت بالقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اختلفوا هل هو صائم أو ليس بصائم، فشربه صلى الله عليه وسلم فعلموا أنه ليس بصائم. الشاهد منه للباب هنا يقول: باب الوقوف على الدابة. المقصود بالوقوف هنا رحمك الله ليس الوقوف بالقدمين، لأن هذا غير ممكن، وإنما أن يكون راكباً لدابته. ففي عرفة هل الأحسن أن يدعو وهو قاعد أو أن يدعو وهو على دابته؟ الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب القدح شربه وهو واقف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة عرفة لم يزل كذلك كما ورد في الحديث عند مسلم، ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا أرفق وأحسن وأهيأ للحاج، وبه يعلم أن النهي عن اتخاذ هذه الدواب كراسي هو في حال كونها غير مطيقة. الله تعالى خلق هذه الدواب قادرة بإذنه تعالى على أن تحمل الإنسان، بل إنها قادرة بإذن الله على أن تحمل أكثر من شخص، فيردف الإنسان خلفه رجلاً وربما أردف ثالثاً. وهذه الدواب خلقت وهيئت للركوب كالإبل، فإنها بإذن الله تعالى تحمل الإنسان وتمضي به 100 ميل غير مكترثة به وغير مهتمة له، لا يكرثها ولا يتعبها، فهي مخلوقة خلقة شديدة وهي من آيات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنها تركب. لكن إذا وجد الضرر على الدابة فإنه لا يحل أن تركب بحيث تتضرر، فهذا هو الذي يحمل عليه النهي عن أن تتخذ كراسي، هو في حال تضررها، أما إذا لم تكن متضررة فإنها تترك، فإنها تركب لا إشكال فيه. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة راكبا على الدابة. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله تعالى عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: إنه صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟
عليه الصلاة والسلام. المشروع في عرفة أن تجمع الصلاتان، فتجمع صلاة الظهر والعصر معا، ويخطب خطبة، وخطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة عظيمة جدا لا تسمع بعدها خطبة أبدا إلى قيام الساعة، خطبة عظيمة جدا بين فيها عليه الصلاة والسلام للناس مناسكهم، ووعظ الأمة وحثها وحذرها من أمور، وبين أحكام النساء وحقوقهن، وبين ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف والاقتتال وأن يضرب بعضهم رقاب بعض. فهذا هو المشروع، أن تجمع الصلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر، ثم يتفرغ المؤمن للدعاء والذكر إلى غروب الشمس. ظل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس يدعو ربه تبارك وتعالى، فهو يوم عظيم من أيام الله التي ينبغي استغلالها وأن يقبل فيها على الدعاء. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. من أهل العلم من قال إن الجمع هذا نسك لا بد منه، ومنهم من يقول إن الجمع بين الصلاتين هو خاص بالمسافر. ما فرق المسألة؟ إذا قيل إنه كغيره من أسباب الجمع وهو السفر، فإن الذين يجمعونهم المسافرون القادمون من الآفاق. أما إذا قيل إنه نسك فإنه يجمع حتى المقيم، لأن الجمع في هذه الحالة لا يكون للسفر وإنما يكون للنسك نفسه، والمقيم داخل في النسك لأنه حاج، فيجمع لهذا السبب. أهل العلم في هذا على قولين، منهم من يرى أن الحج أن الجمع هذا خاص بالمسافر، ومنهم من يقول الجمع بعرفة جمع للنسك، في هذه الحالة يجوز لكل أحد من المقيمين ومن غيرهم. ولهذا جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال إن من سنة الحج، من سنة الحج، وإذا قيل أنه من سنة الحج هذا الجمع فمعنى ذلك أنه يشرع للجميع من المقيمين ومن المسافرين. ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام ولم يتمكن، لأنه قد لا يتمكن من الصلاة مع الإمام يوم عرفة لكثرة الناس، الناس بالأعداد الهائلة بالألوف المؤلفة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. ثم ذكر الحديث السابق ويأتينا أيضا وسبق شرحه، وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما جعله عبد الملك ابن مروان أميرا على الأمير في الحج. الأمير هو الأمير الظالم المعروف الحجاج بن يوسف، وفي السنة التي حج فيها بالناس وقتل ابن الزبير رضي الله عن الزبير وابنه، فكتب إليه عبد الملك أن المسؤول عن الحج هو ابن عمر، وأن عليه أن يتبع ابن عمر في أمر الحج. ولهذا قال بعضهم إن الحجاج قتل ابن عمر رضي الله عنهما لهذا السبب، قالوا إنه أتبعه رجلا معه حربة فألزق الحربة كأنه لا يدري، يعني ألصق الحربة في رجل ابن عمر رضي الله عنهما حتى لزقت بالركاب أو نحوه، ثم توفي رضي الله تعالى عنهما من آثارها. وهذا يدل على ما عند هذا الأمير الظالم من التجبر والتعدي، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بالصبر على جورهم وعلى تعديهم إبقاء للجماعة، وإلا فهذا متعدي وظالم، ومن ظلمه قتله لابن الزبير رضي الله عنهما، من قاتل ابن الزبير رضي الله عنهما حتى استمكن منه ثم صلبه صلبا عياذا بالله، مع أنه صحابي. وهكذا ما ذكر عن قتله لابن عمر، ومع ذلك كانوا يتصبرون حتى لا ينفرط عقد الجماعة، ويتحملون شيئا كثيرا من الأضرار الشخصية، لأن الضرر الشخصي هذا يتحمل ويتصبر فيه، أما دمار الجماعة فأمره خطير جدا. ولهذا كان مثل هذا الظالم موجودا وأضرابه وهم موجودون يوجدون دائما، فالواجب التحمل والتصبر حتى لا تضيع وتنفرط الجماعة لأجل ظلم ظالم وتعدي متعدي. فأمره ابن عمر رضي الله عنهما أن يبكر، وأتاه في الفترة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحجاج يريد النوم والاستراحة يوم عرفة لا يعرف الأحكام، فأمره أن يخرج الآن. فقال في هذه الساعة؟ قال نعم، في هذه الساعة إن كنت تريد السنة، ثم إن سالما وسالم هو ابن عبد الله بن عمر نبهه إلى أنهم يجمعون الصلاة، وأمره أيضا أن يقصر من الخطبة، لأنهم كانوا يخطبون خطبا طويلة جدا حتى يخرج وقت صلاة الظهر، فأخبره بالسنة فأقره ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك وقال صدق، نعم السنة هو أن يقصر الخطبة وأن لا يطيل الإطالة الشديدة التي كانوا يفعلونها، وكانوا يطيلونها جدا حتى لا يبقى إلا وقت قصير جدا من العصر، ثم يجمعون الظهر والعصر، فلا يبقى إلا فترة يسيرة جدا بين أداء الصلاة وبين غروب الشمس، وهذا من إماتة الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلونها. فلما سئل سالم، وهذه فائدة جليلة جدا لطالب العلم، أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ لأنه ذكر السنة، قال إن كنت تريد السنة، ما السنة؟ فسأله السائل هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن ما المقصود بالسنة؟ المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي من السنة فمقصوده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سنة من؟ ولهذا إذا قال الصحابي من السنة فهو رفع للحديث. من السنة مثلا أن تأتي المسجد مبكرا، مراده قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في فيهما لأتوهما، ما في النداء والصف الأول لأتوهما ونحو ذلك، هذا المقصود. المقصود بالسنة دائما إذا أطلقت من قبل الصحابي أن المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا قال التابعي فإنه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم، قال أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق.
ذكر رحمه الله تعالى قصر الخطبة بعرفة، والخطبة من حيث العموم ينبغي أن تكون قصيرة، الخطب ينبغي أن تكون قصيرة، والقصر نسبي، ليس معناه أن تكون مثلا مدة 3 دقائق أو 4 دقائق، ليس المقصود أن تكون قصيرة على وقت محدد، ليس هذا مرادا، لكن ينبغي أن يلاحظ الخطيب أن تكون خطبته قصيرة. وفي قصر الخطبة كما قال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فمن فقه الخطيب أن تكون خطبته قصيرة. أما أن يجلس يتحدث مدة 1.5 ساعة، من سيتمكن من الناس أن يحفظ ويفهم خطبة هذا الذي يذهب يمينا وشمالا ويخرج من موضوع ويدخل في موضوع آخر ويكثر من القصص والأخبار والأحاجي والأمور التي هي استطرادات ومجموعة من المواقف التي وقف عليها وقال لي وقلت له، هذه ليست خطبا. الله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، والملائكة كما في الحديث إذا استمعت، إذا كتبت من يدخل المسجد في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر، فيجب أن يكون هناك ذكر، وألا تكون المسألة كما يفعل بعضهم يعني جملة من الأخبار والكلام والتحليلات، ليس هذا موضع الخطبة. الخطبة فيها تذكير وفيها هذه الأعداد الغفيرة من الناس، فيهم الجاهل يعلم، وفيهم الغافل يذكر، وفيهم العاصي المخل بالواجبات المقارف للمحرمات، وكلهم منصتون مستمعون، فذكرهم ووجههم وعلمهم أما أن تكون الخطب كأنها نشرات أخبار أشك أن هذا من قلة فقه الخطيب ومن قلة درايته، ولهذا تطول تطول لأنها تكون كالأحاجي وكلام المجالس. أما إذا كانت وعظا وتذكيرا ودليلا من الكتاب والسنة والتزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا شك أنها تكون على القصر، ولا يحدد وقت، ما يقال مثلا يكون الخطيب 10 دقائق أو يقال يكون الخطيب 5 دقائق، ليس هذا مقصودا، لأنه قد يحتاج إلى شيء من البسط للأحكام، مثلا كما لو أراد أن يبين بعض الأحكام المتعلقة مثلا بالصلاة أو بالطهارة أو بعض الكلام على الأخطاء التي يقع فيها الناس مثل التشبه بالكفار ومثل بعض أخطاء الناس في العبادات، قد يحتاج إلى شيء من الإطالة، لكن لا يطل إطالة شديدة، لا يطل الإطالة الشديدة، فالكلام كما قيل إذا كثر أنسى بعضه بعضا، فيحاول أن يركز خطبته وأن يدقق، ومما يعينه الله تعالى به أن يهيئ أولا للخطبة، ما يأتي إلى المنبر ولا يدري في أي موضوع سيتكلم، هذا خطأ، هذا بعض الخطبة، ولهذا تجد أنه يخرج من موضوع إلى موضوع إلى موضوع آخر إلى موضوع آخر، من الواضح أنه ما تهيأ، ما هيأ موضوعا يريد الكلام فيه، أقل الأحوال أن يهيئ موضوعا وأن يعد ولو إعدادا لنفسه بأنه سيتحدث اليوم في موضوع كذا. أما أنه ما يهيئ هذا الذي يجعله يستطرد ويطيل الكلام ولا يخرج الناس منه بفائدة واضحة. فالسنة هي هذه، أن تقصر الخطبة. هنا قال قصر، باب قصر الخطبة بعرفة، ذكر أن الخطبة تقصر بعرفة لمناسبة الكلام في الحج، ولأن كلام سالم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم متعلق بعرفة، ووجه الكلام فيه للحجاج الذي سيخطب بعرفة، فلأجل ذلك ذكر أن قصر الخطبة يكون بعرفة، وهذه السنة في عرفة وفي غير عرفة. نعم.
باب التعجيل إلى الموقف.
نعم.
ثم باب الوقوف بعرفة.
التعجيل إلى الموقف مما يشهد له الحديث السابق، تعجيل إلى عرفة، لأن الحجاج أراد أن ينام وأن يستمر، فأمره ابن عمر أن يخرج في الهاجرة في الظهيرة، فيتعجل ما يلبث إلى أن يأتي وقت العصر مثلا ثم يخرج، ماذا يتبقى من الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي أنه خرج في الهاجرة صلوات الله وسلامه عليه. البخاري في بعض النسخ ذكر أن هذا الباب، هذا الباب وهذه من طرق البخاري، أنه يضع ترجمة مرسلة، يعني ما يجعل فيها حديثا، إما لأنه رحمه الله يريد أن ينظر حديثا يتناسب مع الترجمة غير الأحاديث الأخرى التي ذكرها، وإلا هذا الباب يتناسب معه أي حديث؟ الحديث السابق. ولهذا في بعض النسخ أنه رحمه الله البخاري قال يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب، يعني الذي مضى الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب السابق، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، وهذه فائدة كبيرة لطالب العلم في صحيح البخاري. البخاري رحمه الله يحرص إذا كرر متن حديث أن يكرره بفائدة أخرى للطالب، فيروي الحديث مثلا من طريق الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه، نفس الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكرره البخاري، لكن يحاول أن يفيد طالب العلم بأن يأتي بطريق آخر. الزهري عن سعيد بن المسيب، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيحاول أن يروي الحديث نفسه من طريق آخر من غير طريق سعيد بن المسيب حتى يفيد طالب العلم سندا آخر. ولهذا قال هنا يقول هذا الباب فيه الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم، لكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، وهذا يدل على أنه رحمه الله يحاول أن يفيد الطالب بأن يعطيه سندا غير السند الذي تقدم، وأن هذا من منهجه رحمه الله، ولهذا أبقى الباب هكذا بلا حديث مع أن الحديث السابق يدخل فيه. نعم.
أحسن الله إليك. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي، وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
نعم، الوقوف بعرفة لا يتم الحج لأحد إلا به، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كان من طريقة القرشيين في الجاهلية أنهم لا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، المزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، فكانوا يقفون فقط في منى ويبيتون بالمزدلفة ويأبون أن يخرجوا إلى عرفة، وكان بقية الناس ممن يحجون سوى الحمص هؤلاء وهم قريش ومن والاها، هؤلاء يبقون في داخل حدود الحرم ولا يخرجون. ولهذا قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل الجاهلية في الحج فخرج إلى عرفة، بل من لم يخرج لعرفة ليس له حج أصلا. يقول جبير رضي الله عنه أضللت بعيرا، يعني أنه أضاع بعيرا في أيام الحج، فذهبت أطلبه يوم عرفة، ذهب يبحث عن هذا البعير لعله أن يجده عند أحد. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام يتبع الناس في منازلهم ويدعوهم إلى الله تعالى، فكان أن وفقه الله تعالى للخروج خارج حدود الحرم التي كان يلزمها أهل الجاهلية، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. ولهذا جاء في بعض الروايات قال فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى عرفة مع أن الحمص وهم قريش ومن والاها كانوا يبقون ويأبون أن يخرجوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وشرع الله تعالى الحج على هذا، فلا يتم لأحد حج إلا إذا خرج إلى عرفة. ولهذا قال باب الوقوف بعرفة. جبير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمص رآه واقفا في عرفة، قال هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ يعني ما الذي يبقيه؟ لماذا لا يكون مع قومه وجماعته في داخل حدود الحرم؟ فعلم أن الله تعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا. نعم. الله
أكبر. حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
نعم، هذا مما ابتدعته أهل الجاهلية، كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة عياذا بالله حول الكعبة إلا الحمص وهم قريش وما ولدت. قريش وما ولدت كان مما ولدت قريش، قال خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر، فهؤلاء يرون أن لهم وضعا خاصا للواحد منهم أن يطوف بثيابه، لكن من يأتي من الآفاق من غير الحمص هؤلاء لا يطوف عياذا بالله إلا عاريا، إلا في حالة كون الرجل من الحمص يعطي الرجل الذي أتى من الآفاق يعطيه ثوبه، فإذا أعطاه ثوبه طاف فيه، أما إذا طاف الرجل الآتي من خارج حدود الحمص هؤلاء، إذا أراد الطواف لا تطوف في ثوبك، هذا ثوب السفر الذي أتيت به ما تطوف فيه، كيف يطوف؟ قال لابد أن تلقي ثوبك أو أن يكون معه ثوب جديد، قال لكن ثوبك أنت ما تطوف فيه، بدعة جاهلية خرافة من الخرافات لا أساس لها. لهذا قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخبر تعالى أن الرب عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر سبحانه بأن يطاف عياذا بالله على هذه الهيئة القبيحة القذرة، أن يطوف الرجل حتى المرأة تطوف عارية، وكانت المرأة تحاول أن تطوف في الليل وكانت تضع على فرجها شيئا يغطيه، أما بقية جسمها فإنه يكون ظاهرا، وكانت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقول لا بد أن يبدو لأنها ستتعرى، نسأل الله العافية. فالحمد لله الذي طهرنا وزكانا بالإسلام، خلصنا من خرافات وخزعبلات أهل الجاهلية، هذه من الخرافات الفارغة، وكيف نسأل الله العافية، بجانب البيت العتيق بجانب مكة بجانب الكعبة يطاف بهيئة عارية، هذا من التعدي على الكعبة نفسها ومن تقذير الموضع وتدنيسها، أن تطوف الأفواج الهائلة عارية نسأل الله العافية والسلامة، هذا من البدع الجاهلية، بدعها كثيرة، ولهذا من مضى في بدعه وضلالاته فإنه يكون قد استنى بأهل الضلال وترك السنة، يكون سنة الجاهلية. قال وكان الرجل منهم، يعني يعطي الرجل، يعني الرجل من الحمص يعطي الرجل إذا أراد مثلا قد يكون صديقا له أو نحو ذلك يعطيه ثوبه فيطوف بثوب الواحد من الحمص، هذا لا بأس به، عليه ثوب رجل من الحمص يطوف لا إشكال، هكذا صرحوا له. وهكذا تعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فإن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. قال وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، الناس كلهم يفيضون من عرفات، أما الحمص فيبقون في جمع في مزدلفة لا يفيضون في منى، لا يفيضون منها يبقون فيفيضون لاحقا من أو من مزدلفة، لكن لا يفيضون من عرفة، فأمرهم الله عز وجل بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأمر بالوقوف بعرفة، ولم يصح لأحد حج إلا إذا وقف بعرفة، والله تعالى أعلم.
نعم، نقرأ في العقيدة شيء، نقرأ في العقيدة. نعم.